العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وموقفنا أمنوا.
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
إلا الذين
تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الآيتين. ما بين جل وعلا أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من الشعائر التي بينها الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم على منوال إبراهيم، بين جل وعلا عقوبة من كتم الحق، وكان الواجب على العاقل إذا علم الحق وأن الله جل وعلا دعا إليه وبينه في كتابه أن يظهره ويبينه للناس ولا يكتم العلم الذي استودعه الله جل وعلا إياه. وهذه صفة أهل الكتاب كما تقدم في آيات سابقة من هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، بيان إثم وعقوبة من كتم، وأن هذه صفة اليهود أنهم يعلمون العلم ويكتمونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ذلك، يعرفون ما فيه من ما في كتاب الله التوراة من الأحكام ويكتمونها، يكتمون بيانها عن الناس. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني من الشرائع والأحكام التي أنزلها الله جل وعلا لعباده لصلاح دينهم ودنياهم، ومن ذلك الأحكام التي شرعها الله جل وعلا للعباد كآية الرجم، فآية الرجم موجودة في التوراة، وكان اليهود يرجمون، ثم لما كثر فيهم الزنا ووجد من الأشراف توقفوا عن الرجم وغيروه، ولما هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل زنا من اليهود، فقال بعضهم لبعض: هلموا نذهب بهذين إلى هذا النبي، فإنه بعث بالرحمة والرأفة ودينه فيه السهولة والسماحة، لعلنا نجد ما هو أخف مما عندنا. فذهبوا بالزانيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، جئناك لتحكم في هذين. قال: وماذا عندكم من الأحكام؟ قالوا: كنا نحممهم، يعني نسود وجوههم وننادي عليهم. يركب الزاني والزانية على حمار ويجعل ظهر كل واحد منهم إلى الآخر وتسود وجوههم وينادى عليهم بأنهم زنوا، فضيحة، يفضحون فقط. فقال: أما عندكم الرجم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة وفتحها قارئهم وقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، وترك آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء اليهود ويعرف موطن هذه الآية، فقال للقارئ: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فهذا من كتمانهم الحق الذي عندهم. عندهم الحق الذي أنزله الله جل وعلا في الزانيين المحصنين، فكتموا هذا. وكثيرا من الأحكام كتموها، يعلمونها ويعرفونها، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بأن نستعيذ بالله من طريقتهم مع طريقة النصارى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، عندهم العلم وكتموه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الحكم في الزانيين بأن يرجما، فرجم ورؤي الرجل يحن على المرأة، يعني يمنع الحجارة عنها يترفق بها، حتى رجم ومات تحت الرجم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ما أنزل الله جل وعلا في التوراة والإنجيل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، في الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسله، فالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، والإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى عليهم الصلاة والسلام، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وفي هذا تحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله جل وعلا لهذه الأمة، بأن تسلك مسلك اليهود والنصارى. فمن كان عنده علم وكتمه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود كما يقول بعض المفسرين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في هذه الآية تحذير لكل من عنده علم وكتمه. إن الذين يكتمون، يعني يجحدون ولا يظهرون، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. والمراد بالكتاب الجنس، الكتاب الذي أنزله الله، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن. أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله جل وعلا. واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من رحمته، أي مطرودون مبعدون عن رحمة الله لا تشملهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما المراد باللاعنين؟ قيل المراد بهم الملائكة والإنس، وقيل الإنس والجن، وقيل الحشرات والبهائم والسباع. يلعنهم اللاعنون، أو أن المراد كل لعنة صدرت في الأرض فهي تنصب عليهم. والذين قالوا إن المراد البهائم والحشرات، ذلك أن العاصي والفاسق والفاجر يضرب في قبره بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق. فإذا سمعت البهائم أو الحشرات أو الطيور ما يصدر، ما يحصل من صوت وصراخ المعذب في قبره، تلعنه لأنه يؤذيها بذلك. أو أن البهائم تلعن كل عاص وفاجر لأنه بمعصيته وفجوره يمنع الخير من الأرض ويمنع القطر من السماء بسبب معصية العاصي، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الذي يحصل في البر والبحر كل سببه المعاصي. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني من يتأتى منه اللعن، أو المراد الجن والإنس، أو المراد الملائكة والإنس، أو المراد البهائم والحشرات. فالعبرة بعموم اللفظ، يعني أن كل لاعن وكل من يصدر منه اللعن ينصب على هؤلاء. ثم قال تعالى من لطفه بعباده: إلا الذين تابوا، يعني قد يكون كتم العلم وما بين الحق، ثم من الله عليه بالتوبة فتاب، وندم فإن التوبة تجب ما كان قبلها. إلا الذين تابوا، رجعوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا بالعمل الصالح، وبينوا الحق الذي كتموه سابقا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك أتوب عليهم، يقبل الله جل وعلا توبتهم ويرحمهم لأنه هو التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم بمثابة التعليل لما قبله، لأن الله قبل توبتهم لأنه تواب رحيم، يعني يقبل توبة عبده إذا تاب إليه. والله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح يفرح بتوبة عبده، ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغر وعاين الملائكة ملائكة العذاب، حينئذ لا تنفعه التوبة، كتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له: الآن، يعني الآن تتوب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فحري بالعبد أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا, أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وإذا كان مقترف لعدد من الذنوب فتصح توبته فيما تاب منه وإن كان مقترفا لذنب آخر, لأن الله جواد كريم. فمثلا إذا كان مبتلى بشرب الخمر والزنا فتاب من الزنا فتصح توبته وإن لم يتب من شرب الخمر, وتبقى جريمة شرب الخمر بلا توبة. فإن تاب منها بعد ذلك فإن الله جل وعلا يتوب على عبده. إلا الذين تابوا وأصلحوا لا بد من الإصلاح, وبينوا لا بد من البيان, فأولئك أشار إليهم بإشارة البعد لعلو مرتبتهم عند الله جل وعلا بالتوبة, كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الشرك وقتل النفس والزنا, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى مع الشرك, مع قتل النفس, مع الزنا, إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحري بالعبد مهما اقترف من ذنب أن يبادر بالتوبة, والله جل وعلا يتوب على من تاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده, وإذا تقرب العبد إلى ربه جل وعلا شبرا تقرب إليه ذراعا, وإذا تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب إليه باعا. ومن أتى إلى الله مشيا أتى الله جل وعلا إليه هرولة. وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويتوب على من تاب. فحري بالعبد الناصح لنفسه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا ولا يستعظم ذنبه مهما عظم. مهما عظم الذنب وكثر وتنوع إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه.
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله, وقد نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من سأل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. قال أبو العالية:
أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حتى قال له بعض الناس: كيف أكثرت الحديث يا أبا هريرة؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله بأن إخواني المهاجرين اشتغلوا بالضرب في الأرض بالتجارة، وإخواني الأنصار اشتغلوا بأموالهم وحروثهم، وأنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطني، يعني أني صحبته وآكل معه. وحفظ الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبث ما يحتاجه الناس، وما لا يحتاجه الناس لم يخبر به. ولذا قال بعض العلماء إن الذي يأثم بكتمان العلم هو العلم الذي يحتاج إليه الناس أو يسألونه عنه، وأما ما لا يحتاجه الناس أو أن الناس ما يتحملونه أو ما حان وقته فما ينبغي أن يخبر به الناس عامة، وإنما يخبر به من يحفظه عنه، كما أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، ما حدث به الناس على أول ما سمعه من النبي، وإنما حدث به خوفا من الإثم. وقال أبو هريرة: حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وعاء أو جراب فبثته فيكم، وأما الآخر فلو قلته لقطع هذا الحلقوم. يقول يعني إنكم ما تتحملونه، ولو قلته فيكم لعملتم نحوي شيئا قد يصل إلى القتل، أو كما قال رضي الله عنه.
قال أبو العالية: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.
العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وكاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحيوانات.
وجاء في هذا الحديث، في هذه الآية، أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه، فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمون. قال تعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه،
يعني مهما عظم ذنب العبد حتى وإن كان من الدعاة إلى الكفر والإجرام، فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. فسحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم، وقاتلوا 100 نفس لما تاب تاب الله جل وعلا عليه. وقاتل، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمن كان قبلنا عن رجل قتل 99 نفسا ثم حصل عنده شيء من الإرعواء والرغبة في التوبة، فسأل من يستفتيه فدل على عابد لا علم عنده، فقال لهذا العابد إنه قتل 99 نفسا ويرغب في التوبة، فقال له العابد الجاهل: لا توبة لك، تقتل 99 وتريد التوبة؟ لا توبة لك. فاخترط الرجل سيفه وقتله وكمل به 100، وهذا هو الجاني على نفسه، لأنه أغلق باب رحمة الله جل وعلا، فهو القاتل لنفسه. ثم إنه يرى هذا الرجل قاتل سفاك قتل 99 نفس، ثم يجابحه بهذا الجواب السيء فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إلى العالم وقال إنه قتل 100 نفس. أول يسأل يقول قتل 99، قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال هذا العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. باب التوبة مفتوح ولا يغلق عن العبد إلا في حالين، إما أن تطلع الشمس من مغربها أو أن يغرغر يرى ملائكة العذاب، حينئذ لا تنفعه التوبة. ولكن بلدك هذه ومحلك محل سوء الذي قتلت فيه 100 نفس، انتقل إلى مكان كذا فيه أناس يعبدون الله فتعبد الله معهم. فذهب إلى البلد التي يريد أن يعبد الله فيها لأن فيها ناس يعبدون الله، فجاءه ملك الموت وهو في الطريق، فحضرت ملائكة الرحمة تقول إنه تائب، وحضرت ملائكة العذاب تقول إنه مجرم سفاك قتال. اختصموا فيه فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فجاء في الحديث أنهم قاسوا وجدوا ما أنه أقرب إلى بلد الأخيار بشبر، وفي رواية أن هنا أبي عنقه لما جاءه ملك الموت يعني دفع بنفسه إلى البلد التي يريدها فكان أقرب إليها بهذه الدفعة، وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فكان أقرب إلى بلد الأخيار فقبضته ملائكة الرحمة. ذلك أن الله جل وعلا جواد كريم يحب أن يرحم عباده سبحانه وتعالى.
فصل. ولا خلاف في جواز لعن الكفار، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من
ويلعنهم اللاعنون. اختلف العلماء رحمهم الله في لعن الرجل المعين، أما لعن الكفار ولعن المنافقين فهذا بالإجماع جائز لا بأس به، لأنه ورد في آيات كثيرة من القرآن اللعن العام، لعن الكافرين لعن المنافقين. وأما المعين فإذا كان فاسق وعاصي فلا يجوز لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن شارب الخمر، مع ما تكرر شربه للخمر لعنه بعض الصحابة فقال لا تلعنه، وقال لا تعين عليه الشيطان، وفي رواية ما علمته يحب الله ورسوله، فنهى عن لعن الفاسق. وأما لعن الكافر المعين فقالوا لا يجوز لعنه لأنه لا يدرى ما يختم له به، فقد يكون كافرا ثم يؤمن فلا يستحق اللعن، ولعل هذا أولى ما دام على قيد الحياة فلا يلعن، لأنه لعن معين والمرء لا يدري ما يختم له به من عمل فيتحاشى عن لعنه. وأما من مات على الكفر والضلال فقد جاء لعنه في القرآن والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل كبير في السن هل يصوم رمضان أو يتصدق ويفطر؟
من يشق عليه الصيام له أحوال، يشق عليه الصيام لمرض ويرجى شفاؤه ويصوم، فمثل هذا لا يبذل الكفارة فلا يتصدق، بل يؤخر الصيام حتى يمن الله عليه بالشفاء. آخر ما يستطيع الصيام حالا، وقد أخبره الأطباء بأن مثله لا يستطيع الصيام مستقبلا كذلك، فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإذا جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم كفاه ذلك. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه تجاوز 100 عمره، فكان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام مع إدراكه، فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر الشهر رضي الله عنه. فمن كان لا يستطيع الصيام ولا يرجى برؤه يطعم، ومن كان ما يستطيع الصيام لكن يرجى برؤه فهذا يؤخر القضاء حتى يمن الله عليه بالقدرة على الصيام. ومن كان فاقدا للعقل والإدراك والتمييز فهذا ليس عليه صيام وليس عليه إطعام.
يقول السائل: هل يفتي الإنسان بما يعلم مع وجود من هو أعلم منه خوفا من كتمان العلم؟
إذا سئل عن علم وهو يعلمه حتى وإن كان في البلد من هو أعلم منه فيفتي بهذا، وإذا شك في معلوماته فيتوقف ولا يفتي عن شك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، فإذا كان المرء مثلا إذا سئل ويظن أن السائل سيجد من هو أعلم منه ويفتيه فيرسله إليه.
يقول السائل: هل عدم الطواف يوميا للمكي يدل على كونه محروم؟
لا يا أخي، ما يدل على كونه محروم. الطواف لا يجب، وإنما الطواف قربة وطاعة لله جل وعلا وعبادة، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا تيسر له وطاف فحسن، وإلا فلا يقال هذا محروم إذا أخر الطواف أياما.
يقول السائل: ماذا يقول الإنسان إذا سمع المؤذن يقول الصلاة على الميت يرحمكم الله؟
ما يلزم الإنسان أن يقول شيء، لأن هذا ليس بسلام فيجب عليه أن يرد السلام، وإنما المؤذن يخبر بأن الجنازة بين أيديكم صلوا عليها، فيقوم المرء ويصلي ولا يلزمه أن يقول شيء.
يقول السائل: محصن مسلم خلا بامرأة غير مسلمة وحصل بينهما اجتماع وتلاقي الأجساد دون أن يحصل الإيلاج،
هذا محرم سواء كان بمسلمة أو كافرة. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما أنه يجب فيه الحد فلا يجب، لا يجب الحد ولا يلزم الحد إلا بالإيلاج بالزنا، ويكون هذا بالإقرار أو بالرؤية بشهادة 4 شهود يرون ذلك، ولا يكفي أنهم يرونه فوقها أو ملاصقا لها حتى يروا الميل في المكحلة ويرونه كما يرى الرشا في البئر.
يقول السائل: كلما تذكرت الكبيرة التي ارتكبتها في بداية شبابي قبل 20 عاما سافرت، فإذا بدأت توب إلى الله وأجدد التوبة فهل يكتب لي أجر كلما حصل لي ذلك؟
هذا حسن، أن العبد إذا ذكر معصيته وذكر ما فعله من كبيرة يرعوي ويستغفر الله جل وعلا ويجدد التوبة، فالله جل وعلا يتوب عليه ويثيبه على ذلك.
قول السائل: هل الأفضل للمقيم بمكة أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟
لعل الأولى أن يحج مفردا، يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة ويخرج إلى منى ويكون حجه مفردا. فإن كان قد أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال، وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إذا كان أتى بعمرة فإنه حينئذ يكون متمتعا ولا يلزمه هدي عن التمتع كما يلزم الآفاقي.
يقول السائل: هل أشير إلى الركن اليماني في الطواف في حالة عدم التمكن من استلامه؟
لا أعرف أنه ورد الإشارة إلى الركن اليماني في حال الطواف، وإنما الوارد في الركن اليماني الاستلام، فالحجر الأسود التقبيل، أو تستلمه بيدك أو بشيء ما وتقبل ما استلمته به، أو تشير إليه وتكبر. وأما الركن اليماني فالوارد فيه فيما أعلم الاستلام، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما.
يقول السائل: توفي أخي وقبل الوفاة وصى ابنه بأن يحج عنه من ماله، وابنه لم يحج عنه، وأنا أخوه أعمل بمكة، فهل يجوز لي أن أحج عنه علما بأن أخي كان مقتدرا؟
الواجب أن يحج عنه من ماله، والأولى أن يرسل من يحج عنه من بلده خروجا من الخلاف، ما دام أنه قادر على الحج وخلف مال فيحج عنه من ماله من بلده. وإذا تبرع أحد من أوليائه بالحج عنه من بلده أجزأه ذلك.
يقول السائل: أنا من الأردن أديت العمرة عن نفسي، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدي المريض في الأردن؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فما يحسن أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغبت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. وإذا اعتمرت أو حججت عن حي فلا بد أن يعلم عن ذلك قبل إحرامك بالعمرة أو الحج، وتحرم بالحج أو العمرة عن الميت متى شئت. وأما الحي فيعلم فتعلمه بذلك قبل دخولك في النسك.
يقول السائل: نحن كوننا جمعية فاتفقنا على أن نجمع لكل من ولد له مولود جديد مبلغا من المال من كل شخص مثلا 10 ريالات، ولكن تبين أن بعض الأشخاص له أكثر من زوجة بأنه يأخذ أكثر من المبلغ الذي دفعه، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا جائز، لأن هذا مرادا به الإرفاق والإعانة على تجدد نفقة أو على عقيقة أو على نفقة من أجل الولادة ونحو ذلك، لأن هذا ما أريد به الربح ولا الكسب ولا القرض، وإنما هذا مرادا به الإرفاق. فمثلا إذا تجمع جماعة يأخذون يدفعون مبلغ لكل مثلا من ولد له مولود لإعانته على ما يلزمه من نفقة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن هذا وحسن، لأنه من التعاون على ما يلزم الإنسان.
يقول السائل: هل يجوز أن أقبل إذا أشرت إلى الحجر الأسود يدي؟
لا، إذا أشرت إشارة فلا تقبل يدك، وإنما إذا استلمت الحجر الأسود بيدك مثلا فتقبل يدك، أو استلمت الحجر الأسود بشيء ما فتقبل ما استلمت به الحجر. وأما إذا أشرت إلى الحجر إشارة فلا تقبل يدك.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بدون الإحرام وبدون لمس الحجر الأسود، وما أفضل الذكر في حال الطواف؟
أما الدعاء فتدعو بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من ذكر الله جل وعلا. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، فدعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت، ودعاء العبادة هو الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا. هذا دعاء العبادة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. ويستحب أن يؤتى في الطواف بدعاء العبادة ودعاء المسألة. ولك أن تطوف أي وقت شئت، وإن تيسر لك تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو لم يتيسر، وكل وقت صالح للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأي ساعة شئت أن تطوف فتقرب إلى الله جل وعلا بالطواف.
يقول السائل: إذا أردت أن أرمي ورقة في القمامة وفيها البسملة، فما حكم طمس البسملة ثم رمي الورقة؟
ما يجوز للإنسان أن يرمي الورقة التي فيها اسم الله جل وعلا في مكان القمامة والفضلات، إما أن يقطع القسم الذي فيه اسم الله جل وعلا ويذهب الاسم، يعني ما يكون ظاهر وما يكون يمكن قراءته، أو يحرقه. ولا يجوز له أن يرمي الورقة في المكان السيء أو في مكان القمامة وفيها اسم الله جل وعلا.
يقول السائل: زوجتي أجهضت ووقع الدم عليها قبل أن نصل إلى مكة، ولكن يوجد عليها بعض الإفرازات، هل يجوز لها الطواف حول الكعبة؟
الإسقاط لا يخلو إن كان بعدما تبين في الحمل خلق إنسان، كان تبين فيه اليد أو الرجل، وإن لم ينفخ فيه الروح فلأمه أحكام النفساء. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لأمه أحكام النفساء، بل هذا الدم يعتبر دم فساد ولا يمنع من الصلاة والصيام. ويتبين في الجنين خلق إنسان غالبا بعد 80 يوما، لأنه في 40 اليوم نطفة، وفي 40 الثانية علقة، وفي 40 الثالثة يكون مضغة، يكون قطعة لحم قد يتبين فيها بعض الأعضاء. فإذا تبين فيها في الجنين هذا بعض الأعضاء فلأمه أحكام النفاس. ثم هذه الإفرازات إن كان الجنين قد تجاوز 80 يوما وتبين فيه خلق إنسان فهي في حكم النفساء ما دام يخرج من هذا الشيء. وأما إن كان دون 80 يوما فإنه لا يمنع من الطواف ولا يمنع من الصلاة، بل تجب عليها الصلاة وليس لها أحكام النفساء.
يقول السائل: شخص لزمه فدية وهي دم لفقراء الحرمين، وقد أوصاني أن أدفعها نيابة عنه، فكيف السبيل لهؤلاء الفقراء في مكة المكرمة؟
أولا، الفدية ليست لفقراء الحرمين، وإنما هي لفقراء مكة خاصة، يعني الفدية التي لفقراء مكة لو دفعتها للفقراء في المدينة ما أجزأت، بل هي لفقراء مكة. ثم إن فقراء مكة كثير وممكن الوصول إليهم بسهولة.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الثمار نقدا إذا كان ذلك أحوج للفقير؟
ما ينبغي أن يخرجها نقدا إذا كان هذا من باب الاستحسان، لأن الله جل وعلا فرضها في الثمار لحكمة منها. أما إذا باع ثمرة البستان دفعة واحدة أو أنفقها أو أكلها ونحو ذلك قبل أن يخرج الزكاة، فقال العلماء يخرج الزكاة نقدا، لكن ما ينبغي له أن يخرجها نقدا من باب الاستحسان، كأنه يستحسن هو شيئا أحسن مما شرعه الله جل وعلا.
قول السائل: هل هناك إثم على من أخذ خيط الرفيع زائد من كسوة الكعبة، وما هي كفارة ذلك؟
ما يجوز له أن يأخذ شيئا من كسوة الكعبة، ولا يأخذ شيئا من موجودات المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد إلا ما أذن في إخراجه، إما جعل على شكل متبرع به يأخذ منه من شاء، وأما مثل المصاحف الذي وضعت في المسجد لأجل أن يقرأ بها أو الكتب أو الفرش أو السجاد أو نحو ذلك فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا، وإذا أخذ منها شيئا ممكن إعادته والاستفادة منه فيعيده، وإذا كان لا يمكن الاستفادة منه ولا إعادته فعليه التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لشخص مريض لم يستطع العمرة، هل يجوز؟
نعم، يجوز أن تعتمر عن شخص لا يستطيع العمرة، لكن يلزم أن يعلم عن ذلك قبل إحرامك بالعمرة، يعني تخبر من تريد أن تعتمر عنه قبل أن تدخل في النسك.
يقول السائل: ما فضل العبادة في شهر رجب؟
رجب من الأشهر الحرم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان قد أكثر الصيام، قال له: صم من الحرم واترك. والصيام في رجب لأنه من الحرم حسن، والصيام في شعبان كان يصوم منه عليه الصلاة والسلام كثيرا، لأنه يقول ذاك يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شهر شعبان، فإذا قرب رمضان فلا يجوز أن يصوم المرء إلا صوما كان قد اعتاد صيامه، كان يصوم الاثنين أو الخميس تعود هذا فيصوم ما كان يصومه عادة، ولا يصوم عند قرب رمضان احتياطا لرمضان. طلبت مني الزواج من نفسها وأنا مقيم في مكان ما وهي في مكان آخر وترغب أن تكون معي، لا حرج، لكن ما يجوز أن تتزوجها من نفسها، وإنما عليك أن تتزوجها من وليها، فإن لم يكن لها ولي فسلطان وحاكم الجهة التي هي فيها ولي من لا ولي له، فإن كانت في بلاد كافرة فلها أن تجعل ولايتها لرجل مسلم يزوجك إياها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.